بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس
معنى الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعد أن أجمل المصنف رحمه الله أصول السلف أهل السنة والجماعة، دخل بعد ذلك في ذكر مفصل جملة من مسائلهم، فقال: قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، هذا عود على مقدمة المصنف في أول رسالته لما قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجعل المسائل التي عرض لتفصيلها بعد ذلك هي متضمنة في الأصول الأولى التي أجملها، وهي الأصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ينبه إلى مسلك استعمله المصنف في هذه الرسالة، وهو أنه هنا قال: قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان، وذكر مسألة العلو. الأصول الأولى وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في الجملة أن عامة المسائل التي يفصلها المصنف من هذه الجملة إلى آخر الرسالة، لك أن تقول إنها داخلة في الإيمان بالله، ولك أن تقول إنها داخلة في الإيمان بالرسل، ولك أن تقول إنها داخلة في الإيمان بالكتب إلى غير ذلك. وهذا باعتبار الدلالات المعروفة في الكلام، وأن الدلالات في الكلام ثلاث: دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التلازم. فبمعنى آخر أن العلو مذكور في كتاب الله، ولهذا يقال دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته، وهو إيمان بالكتب لأنه مذكور في الكتب السماوية، وهو إيمان بالرسل لأن الرسل حدثوا قومهم بأن الله في السماء إلى غير ذلك. ولك أن تقول وهو إيمان بالملائكة من جهة اللزوم، من جهة أن الوحي إنما جاء به ملك، فهذا من لزوم الإيمان بالملك الإيمان بتصديقه، وأن من تصديقه الإيمان بصدق ما أوحاه إلى النبي أو بعث به إلى النبي من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا باب واسع، هذا باب واسع. ولهذا لا تعجب أن ترى المصنف في مسألة يقول وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، وفي مسألة بعدها يقول وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله وملائكته، أو ومن الإيمان بالله ورسله. هذا كله مبني على مسألة الدلالات، وأن فيها ساعة عند اعتبارها، ولا سيما إذا اعتبر دلالة التلازم. هذه جهة في مقدمة مسائل المصنف. ترى أن المصنف هنا أول مسألة ابتدأها هي مسألة العلو، وهذا باعتبار أن هذا الأصل وهو صفات الله سبحانه وتعالى هو أشرف الأصول التي ذكرها في رسالته، فإنه ذكر في رسالته جملة من الأصول كأنه أجملها في قوله وهو مسط في باب صفات الله وهو مسط في باب أفعال الله إلى آخره. فأشرف الأصول التي ذكرها ما يتعلق بالصفات. وقد درج كثير من السلف بل وكثير من متكلمة أهل الإثبات على العناية بتقرير مسألة العلو، وأعني بمتكلمة الإثبات من يثبت العلو من متكلمة الصفاتية كعبد الله بن كلاب والأشعري وأمثالهما، وإنما درجوا على ذلك لأن هذه المسألة يعني مسألة علو الله سبحانه وتعالى تعد أصلا في هذا الباب عند سائر الطوائف، فبثبوتها يلزم ثبوت جملة من الصفات عند أهل الإثبات من السلف وفضلاء متكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشعري، وبنفيها عند النفاة كالجهمية والمعتزلة ومتأخر الأشاعرة نفوا جملا كثيرة من الصفات. ولهذا القول في مسألة العلو يعد أصلا باعتبار أن إثباتها يستلزم إثبات جملة من الصفات، وأن نفيها عندما نفاها يستلزم نفي جملة من الصفات، ولهذا هي موجبة طردا وعكسا حسب المذاهب أو المذاهب التي ظهرت عند طوائف من أهل القبلة في هذا الباب. ولهذا عني السلف بها من هذا الوجه. ومن جهة أخرى، ما لهذه المسألة من الشرف في كتاب الله سبحانه وتعالى من جهة تفصيلها؟ فإن علو الله فصل في القرآن تارة بذكر أنه في السماء كقوله تعالى آمنتم من في السماء، وتارة بذكر فوقيته تعالى كقوله سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وتارة بذكر علوه كقوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، وتارة بالصعود الأشياء إليه أو بعروجها إليه أو بالنزول منه إلى غير ذلك. وهذا المذهب هو الذي تقتضيه الفطرة والعقل والشرع، فنقول إن مسألة العلو وهي محصلها أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. هذه المسألة دليلها وشاهدها الفطرة والعقل والشرع، واعتبار الدلالات العلمية هذه من أهم المسائل التي حصل فيها غلط، بل لك أن تقول إن أكثر غلط المتكلمين في مسائل الإلهيات والمعرفة عموما هو فرع أو لازم عن غلطهم في فقه الدلالات. ولهذا يجب التنبيه على هذا النوع من الدلالات، خاصة أن الغلط فيها لم يقتصر على المتكلمين أو قدماء المتكلمين، بل دخل على متكلمة أهل الإثبات وبعض المتأخرين من أصحاب السنة. فنقول الدلالات أو الأدلة التي تشهد لمسألة العلو الفطرة والعقل والشرع. العقل دليله ينقسم من حيث الضرورة أو الاقتضاء العقلي، وهو تقسيم معروف عند النظار من أهل المنطق وغيرهم، وإن كان فيه قدر من النزاع لكنه هو المحصل من جهة الصواب، أن ثمة دلالة العقل الضروري ودلالة العقل النظري. وعليه يمكن أن تقول إن الأدلة باعتبار الإضافة تكون أربعة: إما أن يكون الدليل فطريا، وإما أن يكون الدليل على مسألة ما عقلا ضروريا، وإما أن يكون الدليل عقلا نظريا، وإما أن يكون الدليل نقليا أي شرعيا. والأفضل أن لا يقال شرعي إنما يقال نقلي. لماذا؟ لأن كلمة شرعي يقابلها إيش؟ البدعي أو غير الشرعي. والعقل كما تعرف شاهد له الشرع، والله سبحانه لم يذم العقل في كتابه. لكن إذا قلت إنه نقلي بمعنى أنه منقول، بمعنى أنه منقول، فهذا أصدق أن تقول عقلي، أن العقل يقابله النقل، أن العقل يقابله النقل. هذا أصدق من كلمة شرعي باعتبار أن العقل متضمن في الشرع، ولكن العقل ليس نقلا، إنما هو اقتضاء إدراكي، قد يكون هذا الإدراك ضروريا وقد يكون هذا الإدراك إيش؟ نظريا، قد يكون نظريا، ولا يسمى العقل في الحالين ماذا؟ نقلا. وإذا وردت بعض صور العقل في خطاب الشارع سمي خطابا عقليا باعتبار، وسمي خطابا شرعيا باعتبار كونه آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفطرة، دلالة الفطرة هي معنى من القوة الذي يصطحب مع الإنسان عند وجوده. ولهذا دلالة الفطرة سابقة لدلالة العقل. وتقريب لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ماذا قال؟ قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان ونصران ومجسان، يولد على الفطرة أي على الإقرار بالتوحيد. وهنا يقول أهل العلم إن التوحيد الربوبية مثلا فطري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد، مع أن المولود عند أول ولادته لا يتمتع لا بالعقل الضروري ولا بالعقل النظري، لأن قوة العقل لم تتكون عنده والإدراك، أليس كذلك؟ فدل على أن مسألة الفطرة هي قوة من المعنى الوجودي في النفس الثابت عند الخلق، كما أن الإنسان يولد وله يد، فهو يولد وفيه إيش؟ فطرة. قد يكون العقل لا يستطيع أن يفقه مدرك الفطرة أكثر من هذا، لكنه شيء قائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، مع أنه عند تهوده وتنصره أو يعني تمجسه يكون من قد شهد مدرك العقل لابد. ولهذا لا يمكن أن الأبوين يهودان الصبي إلا بعد ما يكون عنده التمييز العقلي، أليس كذلك؟ حتى يفقه أن هذا إسلام وهذا يهودية إلى آخره. فإذا هذا دليل الفطرة. عامة الأصول الشرعية هي إما أن تكون دلت عليها الفطرة أو أن الفطرة عند ثبوتها تقتضيها، وفرق بين الجهتين. الجهة الأولى أن تكون الفطرة دلت على طلب هذا الأصل. الجهة الثانية أن تكون الفطرة دلت على قبوله عند طلب الشارع له، بمعنى أن الفطرة تقتضيه. ولهذا عامة التشريع الفطرة تقتضي طلبه ابتداء أو تقتضي قبوله عند طلبه. في الغالب أن عامة التشريع إذا قضى به الشرع فإن الفطرة إيش؟ تقتضيه ولا تنافيه. لكن ابتداء هل الفطرة تعين تفصيل مسائل الشريعة؟ لا، الفطرة ما يمكن تعين أن الصلوات خمس، وأن صلاة الضحى ركعتان إلى ثمان، وأن الظهر أربع إلى آخره. يعني الإدراك للتفاصيل التشريعية، نعم الفطرة تقتضي وتطلب التعبد لله كجملة، الخضوع لله كجملة، العدل، لكن تفاصيل مسائل العدل المالية هل الفطرة توصلها قبل وجود الشرع؟ لا. فإذا الفطرة هي معاني كلية من هذا الوجه، إما أنها تقتضي الطلب كاقتضاء الفطرة للتوحيد، ولهذا الأصول الكلية من الدين كالتوحيد تدل عليها الفطرة طلبا، أي الفطرة ترغب في تحصيله. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، وقول الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وقد تكون الفطرة دون درجة الطلب ولكنها تقتضي الموافقة والاقتضاء عند وجود الشيء تشريعا أو خبرا. هذا ما يتعلق بدلالة الفطرة. وعليه ندرك أن كمال الله سبحانه وتعالى أو أن التوحيد بما يسميه أهل العلم توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أن التوحيد إيش؟ تدل عليه الفطرة أو لا تدل؟ تدل عليه الفطرة. ولا يصح أن يقال إن الفطرة لا تدل إلا على توحيد الربوبية، هذا الكلام غلط في الشرع وغلط شديد، بل الفطرة تدل على توحيد الله. وتوحيد الله سبحانه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال توحيد الله معرفته وعبادته. فإن قيل التوحيد والعبادة قيل هذا ممتنع، لأن عبادة من لا يعرف ممتنعة. الآن لو رجعت المسألة رجوعا عقليا، هل يمكن أن شخصا يعبد، حتى الذين يعبدون الأصنام يعرفونها كأصنام، أن هذا هبل وأن وراءه ما مثلا كذا وأن ورأوا رجلا صالح. المهم أن عنده معرفة معينة عن هذا الصنم الذي يعبده أو من يعبد رجلا صالحا، عنده معرفة، قد تكون هذه المعرفة فيها غلط ممكن، المهم أن عنده إيش؟ معرفة معينة، عنده إدراك معين. حتى من يعبد عيسى عليه الصلاة والسلام عنده معرفة معينة، قد يكون هذه المعرفة فيها ضلال، ادعى أن فيه ألوهية أو ما إلى ذلك، المهم أن لديه مدركا عن معبوده، بمعنى أن عبادة غير المدرك ممكنة أو ممتنعة؟ ممتنعة عقلا، لا يمكن أن أحد يعبد من لا يعرف. كون أحد المعرفة تكون صحيحة أو غير صحيحة، ناقصة أو غير ناقصة، هذه مسألة أخرى. فتوحيد الله هو معنى كلي واحد، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال توحيد الله معرفته وعبادته. وإنما قسم أهل العلم رحمهم الله التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، أو إلى توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والقصد، من باب التراتيب العلمية. ولهذا يقال إن توحيد الله سبحانه وتعالى سواء كان جهة ربوبيته أو جهة الألوهية أو جهة أسمائه وصفاته، هي من حيث أصلها الكلي إيش؟ ثابتة بالفطرة، ثابتة بالفطرة. ولا يجوز أن يقال إن توحيد الربوبية وحده فطري، وأن غيره ليس فطري، وأن توحيد الألوهية والعبادة تشريعي. أحيانا البعض يستشكل هذا، يقول لأن الرسل بعثوا بتوحيد الألوهية. نعم، حتى لو بعثوا بتوحيد الألوهية لا يمنع أن أصله فطري، لأن الرسل بعثوا مع كون أصل الألوهية فطريا، بعثوا لجهتين. الجهة الأولى درء الشرك الذي طرأ على التوحيد، هذه جهة، أي إبعاد الناس عن عبادة غير الله. ولهذا أول الرسل إلى الأرض نوح عليه الصلاة والسلام، ولم يحتج الناس قبل نوح إلى رسول، كما قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، كان هناك أنبياء، لأن ثمة إقرارا وإفرادا لله بالعبادة. فإذا الرسل بعثوا من أجل درء الشرك، وبعثوا من أجل تفصيل التوحيد، لأن لا نقول أن توحيد الألوهية بمفصله فطري، هذا لا يمكن، كما قلنا الفطرة لا تدرك المفصلات، وإنما المفصل يدرك من الوحي، وهو قول الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما هو الإيمان الآن؟ أليست الصلوات الخمس من توحيد الألوهية؟ لأنها قيام أقوم لله، ولأنها سجود، ولأنها ركوع، ولأنها دعاء إلى آخره. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره يمكن بفطرته أن يدرك صلوات خمسا؟ لا، هذا مستحيل، شرع لكم من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، من ادعى تشريعا قبل الوحي فهذا مدع على الله سبحانه وتعالى. فإذا تفصيل الألوهية تشريع أو شرعي بخلاف أصل الكلي فهو فطري، وهذا هو الحق. حتى الربوبية وإن كانت الإدراك الفطري في مقاماتها أكثر من الألوهية، إلا أن بعض مقامات الربوبية إيش؟ شرعي. ما معنى هذا؟ معنى أن عندنا من ربوبية الله أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، أليس كذلك؟ أليس هذا معنى من ربوبيته؟ وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله يقولون التوحيد توحيد المعرفة وتوحيد الطلب، فيجعلون الربوبية والأسماء والصفات جهة واحدة. وجاء من بعدهم أو من قبلهم فقالوا ثلاثة، لأن الجهة التي حصل فيها شقاق عند بعض أهل البدع من ربوبية الله هي مسألة الأسماء والصفات، فخصوها لاختصاصها عند السلف باسم. هذا كله ترتيب علمي لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يفهم أكثر من حقه. فإذا نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا الذي حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام كما في المتفق عليه عن أبي هريرة، أليس من معاني ربوبيته؟ الجواب بلى، هذا من ربوبية الله. طيب هل هذا أدركناه بالفطرة أم لما أخبر به الرسول اقتضته الفطرة؟ اقتضته الفطرة. لما؟ لأنه كمال من كمال الله، والفطرة أصلها مبني على الإقرار بكمال الله كأصل كلي. حتى تفاصيل ما يعني حتى لو رجعنا إلى التقسيم الثلاثي وأخذنا موضوع الربوبية على معناها الخاص، أليس هناك مسائل هي داخلة في الربوبية في تفاصيل أفعال الله وقضاءات الله وقدر الله، ومع ذلك لا تعرف إلا بإخبار الرسل؟ من الذي يستطيع أن يعرف قبل خبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ هل هذا الفطرة تعلمه؟ لا، بل الكتابة ليست أصلا ضروريا لكمال الله سبحانه وتعالى لولا أن الرسل حدثت بها، بخلاف علمه سبحانه وتعالى. فإن العلم فطري، أن الله سبحانه بكل شيء عليم هذا فطرة، لكن تفاصيل الكتابة أن الله كتب وأنه يرسل الملك هذه تفاصيل شرعية. الفطرة تقبلها، نعم الفطرة لا تعارض شيء ما جاءت به الشرائع لا خبرا ولا تشريعا. المهم أن التوحيد سواء كان جهة الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية كله فطري من حيث أصوله، وإن كان مقام الربوبية أظهر في تفصيل الفطرة من مقام الألوهية عند عامة الخلق ليس في نفسه، وإنما عند عامة الخلق، لأن ضلال الناس في باب الألوهية أكثر من ضلالهم في باب هذا أمر لا جدل حوله. ولهذا مشرك العرب أي جهتي ضلالهم في الربوبية أم الألوهية؟ جهتي الضلال عندهم أو جهة الضلال عندهم أكثر في الألوهية، ولهذا بعث الله الرسل يدعون إلى توحيده أي إفراده بالعبادة، لأن أصل الربوبية مسلم عند عامة الناس. لكن لا يفهم من هذا أن مشرك العرب أو غير مشرك العرب كانوا محققين للربوبية. ليس هناك أمة مشركة تحقق ربوبية الله أبدا، هذا ممتنع عقلا وشرعا. لماذا؟ الآن كل من يعبد الأصنام كمشرك العرب أو قوم هود أو قوم صالح أو غيرهم من يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، أليسوا يعتقدون في معبوداتهم أنها تجلب كشف الحاجات وقضاء الحاجات وكشف الكروبات، وأنها تنفع وأنها تضر، وأنهم يستسكون بها ويستشفون بها ويسألون رد الغائب وشفاء المريض؟ مع أنه مسألة رد الغائب وشفاء المريض وكشف الكربة وقضاء الحاجة واعتقاد النفع والضر، هذه معاني إيش؟ ربوبية أو ليست ربوبية؟ فإذا هم صرفوا قدرا من ربوبية الله لغيره. لكن في باب آخر وهو المذكور في قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم، لا شك أنهم في هذا الأصل أن الله هو الخالق هو الرازق. نعم إذا قال قائل إنهم لا يعتقدون في معبوداتهم أنها تنفع وتضر بذاتها وإنما هي وسيلة، قيل وحتى في عبادتها، وحتى في إيش؟ في عبادتها، فإنهم قالوا ما نعبدهم إلا حتى في باب الألوهية يعتقدون أنها من هذا الوجه، يشركونها شركا مع الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا كان في طواف المشركين أنهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا نقول إن مسألة الربوبية كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أن مسألة الربوبية عامة بني آدم يقرون بها لظهورها من جهة الفطرة عند المسلمين وغير المسلمين، ولكن الإقرار ليس هو إيش؟ ماذا؟ التحقيق، بل التحقيق أن من حقق الربوبية ماذا؟ أقر بالألوهية، وهذه هي طريقة القرآن. والله ما أخبر عن المشركين ولئن سألتهم من باب امتداحهم، إنما من باب إيش؟ إلزامهم أن هذا الحق المجمل الذي عندكم وهو الإيمان بأن الله هو الخالق يستلزم التحقيق. وما معنى تحقيقه؟ تحقيق هذا الإيمان المجمل في الربوبية بتقرير الألوهية. ولهذا لا ترى أن أحدا حقق الألوهية حقق ربوبية الله سبحانه وتعالى تحقيقا تاما إلا ولزمه أن يؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى. فإذا أحيانا بعض طلبة العلم يقول إن توحيد الربوبية وحده هو الفطري بخلاف توحيد الألوهية فبعثت له الرسل. لا، الرسل بعثوا له نعم لتوحيد الألوهية، لكن لا يعني هذا أن أصله ليس. ولهذا قرأ الحديث قال كل مولود يولد. طيب ألسنا نقول الآن أن عامة الأمم تقر بالربوبية، أليس كذلك؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال فأبواه إذا نقلاه عن الفطرة باليهودية، مع أن اليهودية يقرون بالربوبية، مما يدل على إيش؟ لاحظتم الجهة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي لفظ أو يشركانه، أي يقودانه إلى الشرك. وهو كذلك حتى لو لم تصح هذه الرواية التي ليست في الصحيحين فالمعنى مراد، والنبي ذكر مثالات من الديانات. وإلا المقصود كل من خرج عن الإسلام إلى أي دين بأي اسم سمي ولو دينا معاصرا فإنه يقال خرج عن الفطرة، مع أنه يقال إن عامة للأديان يقرون بإيش. طيب لماذا إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خروجا عن الفطرة؟ نعم، حتى فطرة الربوبية اختلت، لأن من أشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادته فقد أسقط مقام اقتضاء الفطرة للألوهية، ونقص أو عطل اقتضاء الفطرة لإيش؟ للربوبية. ولهذا نقول لا أحد يسلم من المشركين من النقص أو تعطيل بعض مقامات الربوبية. فنعم هم يحققون بعض أو يقرون ببعض مقامات الربوبية كخلق السماوات وأمثالها، لكن عندهم تعطيل لمقامات أخرى كاستقسامهم بالأزلام، هذا من التعطيل لمقام الربوبية. ولهذا إذا قرأت في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن ماذا تجد في قوله؟ قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي المعبودات. طيب لما ذكر رب العالمين بماذا وصفه؟ وصفه بمقام الربوبية أو الألوهية. أكثر الصفات التي ذكرها إبراهيم هي في مقام الربوبية، وإذا ملته ويشفين يطعمني ويسقين. وذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقام الألوهية والربوبية في آية واحدة، الذي خلقني إيش فهو يهدين، هذا اقتضاء الربوبية واقتضاء الألوهية. فإذا هذا هو الصواب في هذا الوجه. وأحيانا البعض يقول إن الشرك لا يكون إلا، يعني قد يعترض البعض ويقول إن الشرك لا يكون إلا وجها في الربوبية. لا، هو الأصل كما ذكرنا أن من أشرك في ألوهية الله فلا بد أن يدخل عليه من الشرك في الربوبية. يكفي أنه يعتقد في معبوداته أنها تنفع وتضر، يكفي أنه يعتقد أنها تشفي. ولهذا الآن حتى من يدعي الإسلام ويقع في الشرك كالطواف والذبح لغير الله وأمثال ذلك، لا تجد أن صحيح أنه يسجد لغير الله، هذا صرف للألوهية، لكن يصرف بعض مقامات، لا ينفك عن صرف مقامات من مقامات الربوبية. حينما يسأل صاحب القبر أو غير صاحب القبر من معبوداتهم، حينما يسأله قضاء حاجة، هل هو الآن صرف سجود أو ركوع أو تشريع معين لغير الله، أم أنه أشرك في الربوبية؟ هذا شرك في الربوبية. فإذا نقول إن المشركين يقرون في الجملة بالربوبية، ولكن عندهم تعطيل لكثير من مقاماته، ولا ينفكون عن مادة الشرك فيه. وأصل التوحيد ربوبية الله وألوهيته سبحانه فطرية، وتفصيلها شرعي. نعم. فالمقصود بارك الله فيك أن العلو من أخص الصفات التي عني السلف بها. والعجب في هذه المسألة، ولا عجب من الحق، أن المخالفين وهم الجهمية والمعتزلة جميع أقوالهم التي قالوها وجميع أدلتهم التي عطلوا بها هذه الصفة مبنية على فهم باطل لقول السلف. هم ظنوا أن مراد الأئمة والسلف أن الله في السماء، أي أنه في سماء مخلوقة، ومن هنا قالوا إن الله ليس له مكان، ومن هنا قالوا إنه منزه عن المكان، ومن هنا قالوا إنه منزه عن الجهة، ومن هنا قالوا إن القول بأنه في السماء وبإثبات العلو يستلزم قدم شيء مع الله، هذا كله فرع عن هذا الوهم. ولا شك أن مراد السلف عليهم رحمة الله أن الله فوق سماواته، وهو منزه سبحانه وتعالى أن يكون في سماء مخلوقة، سواء السماء السابعة أو غير السماء السابعة، فقد قال عن كرسيه: وسع كرسيه السماوات والأرض، وعرشه فوق السماء السابعة، والله فوق العرش. فمراد السلف وهو مراد القرآن من أنه في السماء أي أنه في العلو، وفوق السماوات السبع لأنه سبحانه فوق عرشه، وهذا معنى قوله الرحمن على العرش استوى. نعم.
وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق.
نعم، الجمع بين مقامي العلو والمعية. وتعرف أن السلف نعوا عن التأويل الذي استعمله أهل البدع، واستشكل بعض المتكلمين والمتأخرين أن السلف وقع في كلامهم مادة من التأويل في مسألة المعية، حيث قالوا في آيات المعية العامة: إن الله مع الخلق بعلمه، وفي مثل قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، أن هذا من باب المعية الخاصة، ومعناها أو مقتضاها النصر والتأييد. فقالوا إن القول بأن الأولى معناها العلم والإحاطة والثانية معناها النصر، أن هذا من باب التأويل، والأمر ليس كذلك، لأن التأويل باصطلاح أصحابه وبمراد أصحابه خروج عن المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي لقرينة، أو خروج من حقيقة الكلام إلى إيش؟ إلى مجازه. وفي هذا السياق آيات المعية ليس هناك خروج عن الحقيقة إلى المجاز، ولا عن الظاهر إلى الخفي. ولهذا من قال إن قول السلف في معية الله العامة أن الله معنا بعلمه، من قال إن هذا تأويل، بماذا يرد عليه؟ يرد عليه بجملة، لكن من أخص الردود البينة القوية أن يقال: إذا كان هذا هو التأويل فما هو الأصل؟ لأن المعتزلة لما قالوا الرحمن على العرش استوى استولى، قلنا هذا تأويل. سيقول لك قائل: إذا سميت الاستيلاء تأويلا فما هو الحقيقة والأصل؟ تقول له: الحقيقة والأصل العلو، استوى بمعنى أعلى على العرش. فإذا من قال من أهل البدع إن السلف أول المعية لما قالوا إن الله معنا بعلمه، نقول: إذا سميت هذا تأويلا فمعناه أن هذا هو المعنى المجازي للسياق باصطلاح أهل التأويل، أليس كذلك؟ فما هو المعنى الحقيقي للسياق الذي خرجنا عنه؟ مثل: ينزل ربنا، قالوا: ينزل أمره، قال أهل البدع: ينزل أمره، هذا تأويل. نقول نحن إن المعنى الحقيقي ينزل ربنا أي نزوله سبحانه اللائق به. فإذا القاعدة باختصار أنه باتفاق الناس من أهل التأويل والبدع أو من أهل السنة أن التأويل يستلزم ثبوت أو يقتضي ثبوت معنيين، أحدهما الحقيقة أو الأصل أو الظاهر، سمى بأحد الأسماء الثلاثة، وهو المتبادر، والثاني إما أن يسمى مجازا أو خفيا أو خارجا عن الأصل لقرينة. طيب، إذا قال المعترض إن قول السلف في المعية لا تحزن إن الله معنا بنصره إن هذا من التأويل، قيل لو إذا سميته تأويلا فمعناه أنه معنى مجازي، فأين حقيقة السياق؟ أين ظاهر السياق؟ أين أصل السياق من جهة المعنى؟ هنا لا مكان عنده إلا أن يقول إن ظاهر السياق أن الله مع أبي بكر ورسوله إيش؟ بذاته، وهذا لا يمكن أن يكون ظاهر السياق. لماذا؟ لأن ظاهر السياق هو المعنى المتبادر ابتداء من جهة اللغة وابتداء من جهة العقل، وهل يتبادر هذا عقلا أن الله بذاته مع الرسول وصاحبه، أم أن هذا ممتنع عقلا؟ فلما كان ممتنعا عقلا امتنع أن يسمى حقيقة، امتنع أن يسمى حقيقة، بل المتبادر عقلا والممكن عقلا بل الواجب عقلا هو أن الله سبحانه وتعالى مطلع وحافظ وناصر لنبيه. ولهذا كل معية خاصة فهي تتضمن معنى المعية العامة والعكس، كل معية خاصة تتضمن إيش؟ معنى المعية العامة. لا تحزن الله معنى معية خاصة الحفظ والنصر، وأيضا ماذا؟ العلم والإدراك والإحاطة. فليس هذا من باب التأويل، هذه جهة. الجهة الثانية أن هذا ليس من باب التناقض أن الله سبحانه فوق سمواته وأنه مع الخلق، لأن معيته بعلمه وفوقيته بذاته، وفرق بين معنى الذات وبين معنى العلم. والمصنف هنا قال لا تجبه اللغة، بمعنى أن كلمة مع في لسان العرب تقتضي مطلق المشاركة والمصاحبة بين الشيئين، ثم هل هذه المصاحبة تكون بمعنى الذاتية أو بمعنى العلم أو بمعنى الإبصار؟ ما الجواب؟ أي المعاني الثلاثة؟ لا أحد يستطيع أن يحدد، إنما يقال إن هذا بحسب ما يوجبه السياق. ولهذا لا تعجب أن بعض أهل البدع في ردهم على السلف يقولون وظاهر آيات المعية أن الله بذاته مع الخلق، كما يقول القائل مثلا ثم يأتيك بقول من أقوال العرب في ذكر للمعية الذاتية، هل هذا ممتنع أن يوجد في لسان العرب؟ لا، لكن السياق العربي المعين يختلف. ولهذا نجد في سياق كلام العرب ليس في القرآن ذكر المعية ومعناها الإبصار، لا العلم ولا المخالطة الذاتية، مثل قولهم ما زلنا نسير والقمر معنا مثلا، هذه لا ليست إبصارا، ليست علمية ولا حفظا ولا نصرا ولا ذاتية، إنما معناها الإبصار. وتجد في كلام العرب ذكرا لحرف المعية ويراد به الحفظ أو النصر أو العلم أو المخالطة الذاتية، ليس معناه أنه نقول لا يوجد في لسان العرب مخالطة، لا يوجد، كلمة ما قد تقتضي هذا، لكن هذا مما يوجبه السياق. والمعية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يرد في مقامها مسألة الاختلاط والحلول، لأن الله منزه عن هذا، هل جهة أن الله منزه، ولكن تقول إنها جهة سمعية عقلية، ومن جهة عقلية أخرى لأن حلوله واختلاطه سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك لأنه ممتنع، فهو ليس منفيا بخبر الشارع، هو منفي بخبر الشارع ولكنه أيضا ممتنع عقلا. نعم.
وقوله بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن،
يعني لا يحتاج إلى تحريف، ولهذا بقدر ما يمكن أن نعبر عن معاني صفاته في العلو وغيره بحروف القرآن والحديث، إلا أن يكون المخاطب يحتاج إلى تفصيل من البيان أكثر من هذا، فيعبر بجمل من فصيح الكلام وبين الكلام الذي ليس فيه إحداث وابتداع وليس فيه إجمال. ولهذا لا يذكر في مقام صفاته سبحانه وتعالى الألفاظ المجملة الحادثة، إذا كان اللفظ مجملا حادثا فهذا يعرض عنه في تقرير عقيدة السلف، ولهذا ينبغي الإعراض عن كلمة ذاتية في المعية. وأحيانا يقع السؤال عنها، هل نقول إن الله معنا بذاته معية علمية فنذكر كلمة بذاته؟ هذه على وفق قواعد السلف وقواعد الشرع والعقل ينبغي أن لا يكون فيها خلاف، لأن عقيدة المسلمين ولأن معرفته سبحانه يعبر عنها بأحرف الكتاب والسنة، وقد يبين مع حروف الكتاب والسنة حروف من فصيح الكلام الذي استعمله الأئمة وحتى لو لم يستعملوه، بشرط أن لا يكون هذا الحرف الذي لم يرد في الكتاب وفي السنة، بشرط أن لا يكون إيش؟ مجملا حادثا. وأنت تعرف أن السلف عندهم قاعدة أن الألفاظ المجملة الحادثة محل ذم عندهم، ولا يجوزون استعمالها في أفعال الله وصفاته، أليس كذلك؟ طيب، إذا رجعنا لكلمة ذاتية في المعية خاصة، وإلا تقول الله بذاته فوق السماوات، كلمة ذاتية ذات مضافة إلى الله على معنى الصفة أو الفعل أو الوجود نفسه، هل لها أصل في القرآن وفي السنة؟ الجواب لا، إذن هي حادثة، إذا ثبت معها المعنى الثاني منع استعمالها. ما هو المعنى الثاني؟ ما هو المعنى الثاني؟ إذن هي ليست من كلمات الكتاب والسنة، ولكن الذي نهى عنه السلف عن التعبير بها اللفظ إيش؟ ما جمع أمرين، المجمل الحادث. أما إذا كان حادثا لكنه مفصل هذا لا بأس به، مثل قول إن بائن من خلقه، هذه ما قالها الرسول وليست في القرآن، أليس كذلك؟ لكنها من مفصل الكلام فلا بأس بالتعبير بها. فإذا كل لفظ مجمل حادث، فإذا تبين أن ذاتية من هذا الوجه حادثة، وإن كانت وردت في حديث أبي هريرة في الصحيح لم يكذب إبراهيم النبي إلا ثلاث كذبات تنتين في ذات الله، هذا معنى آخر، في ذات الله أي في طاعته ونصرة دينه إلى آخره، لكن الذات بمعنى الصفة أو الوجود نفسه لم يرد، فهي حادثة. لكن هل هي مجملة أو ليست مجملة؟ قيل الإجمال إما أن يكون إجمالا من أصل الوضع، وإما أن يكون إجمالا بحسب الاستعمال وطرق الأقوال التي توجب إجمال حرف من الحروف. فكلمة ذاتية إذا استعملت في مقام كقولك الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته، هذا استعمال صحيح وليس صحيحا، وإن كان لفظ ذات حادثا إلا أنه في هذا السياق مفصل لا يحتمل باطلا، بل أريد به تصريح بالحق، لما كان المخالفون يقول نعم الله في العلو ولكنه ليس علو الذات، فاحتاج أو يحتاج أحيانا يقال بالذات. لكن ألا ترى أن لفظة ذاتية إذا استعملت في سياق إيش؟ المعية تكون مجملة؟ تكون مجملة أو لا تكون؟ بلى تكون مجملة في سياق المعية، تكون مجملة، لأن أصحاب الحلول والاتحاد يعبرون بكلمة الذات أن الله معنا بذاته، فهذه توهم إيش؟ توهم حلولا أو لا توهم كلمة ذات في سياق المعية؟ توهم، فأصبحت من هذا الوجه إيش؟ في هذا السياق المعين مجملة، وهي قبل قلنا إنها لا قبل قلنا إنها حادثة، ففي سياق المعية صارت كلمة ذاتية انطبق عليها أنها مجملة حادثة، فتكون القاعدة إيش؟ أن يعبر بها أو لا يعبر؟ لا يعبر، القاعدة أنه ما يعبر بها، وإن كان يمكن أن تفصل بمعنى من الحق فهذا هذا باب آخر، نحن نتكلم في الحروف والألفاظ، ولهذا يقال إنه لا يجوز التعبير بهذه الكلمة في سياق المعية لأنها ليست من أصل النص، ولا نطق بها القرآن ولا الحديث، ولما توهمه من الإجمال والإشكال. نعم.
مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان.
بإجماع أهل العلم والإيمان، بإجماع العقلاء المؤمنين بحقه سبحانه وتعالى، أي من تبصر عقلا عرف أن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون محتاجا لشيء من مخلوقاته. نعم.
فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك.
إذن هذا محصل مسألة العلو ما سبق، أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهو مع خلقه أينما كانوا مدركا وعليما ومحيطا وحافظا وناصرا لأوليائه والمؤمنين، وأن المخالفين لهذا هم الجهمية ومن سلك سبيلهم من طوائف أهل البدع، وعباراتهم وألفاظهم في هذا شتى، منهم من يعبر فيقول ليس له مكان، ومنهم من يعبر يقول لا داخل العالم ولا خارجه، وهذه تعبير ابن سينا، ومنهم من يقول لا يقال إنه داخل العالم ولا يقال إنه خارجه، وهذا تعبير مقلدة ابن سينا كالرازي، فرق بين التعبيرين. ابن سينا وأمثاله يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، الرازي جاء وعدل في العبارة فقال لا يقال إنه داخل العالم ولا يقال إنه خارجه، كإثبات نوع من الفرق بين قوله وقول الفلاسفة، ولا في الأصل أن قوله من هذا. وقابل مذهب النفاة من أهل التعطيل مذهب أهل وحدة الوجود وأهل الحلول من غلاة الصوفية المتفلسفة كالتلمساني وابن عربي وأمثال هؤلاء. نعم.
فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
نعم، من فقه المصنف أنه ذكر مسألة القرب بعد مسألة المعية من باب ترتيب المعاني العلمية، والفرق بين قربه سبحانه وتعالى وبين معيته من جهة أن الله ذكر معيته عامة وخاصة، أليس كذلك؟ وأما القرب فإنه لم يرد في الكتاب أو في السنة إلا على وجه من الاختصاص بالمؤمنين، لم يذكر مضافا إلى سائر الخلق، ولهذا تقول الله سبحانه وتعالى مع سائر خلقه، أليس كذلك؟ لكن لا تقول إن الله قريب من سائر خلقه. وإذا قيل لما قيل لأن النصوص فرقت بين المقامين، فإن لفظ القرب يقتضي قدرا من الرضا والقبول، فإن لفظ القرب أو حرف القرب يقتضي قدرا من الرضا والقبول، ولهذا ما عبر به في القرآن ولا وصف الله به في القرآن إلا في حق أهل الإيمان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحمه.
نعم، القرب هنا من هذا الوجه هو قرب خاص. وفي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا باتفاق على العلم قربه سبحانه وتعالى، ويأتي ذكر القرب في القرآن ويراد به قرب الملائكة، فقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا فيه نزاع بين أهل العلم، منهم من يقول إنه قرب الله ومنهم من يقول إنه قرب الملائكة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لأن المقام هنا مقام عام وهو انتزاع الروح، وهذا ما عني شيخ الإسلام رحمه الله بتقريره، وأنه لا يصح أن يقال إن القرب هنا هو قرب الله، بل القرب هنا قرب الملائكة، وهذا هو الذي يقتضيه الأصل والسياق، هذا هو الذي يقتضيه الأصل في هذه الصفة ويقتضيه السياق. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
ومن حقق الإيمان بهذه الجملة الشرعية العقلية أنه سبحانه ليس كمثله شيء سأل عنه جميع اللوازم التي تعرض لعقول من ضعف إيمانهم، ولهذا لا ترى أن الله سبحانه وتعالى أمر الخلق أجمعين بالنظر، وهذا ما نبهنا إليه في أول الدرس، وهو ما يسمى بدليل العقل النظري، ما أمر الله سبحانه جميع الخلق بالنظر، وإنما أمر بالنظر من استدعت حالته هذا، بمعنى أنه صار عنده تعذر في مقام الفطرة، يعني دخل فطرته وعقله الضروري قدر من الفساد، فهنا يؤمر بإيش؟ باستعمال العقل النظري، لأن العقل النظري يستعمل فيه القياس والوسط، بخلاف الفطرة والعقل الضروري ليس فيها مادة من الوسط أو القياس، ولهذا جاء قوله تعالى مثلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فمثل هذا النظر هم ينظرون في شيء لا يدرك إلا بالنظر، هل هذا المقصود؟ لما قال سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هل لأن الشيء الذي نبه إليه لا يدرك إلا بالنظر كما فهمت المعتزلة؟ لا، الشيء الذي نبه إليه مدرك بأصل الفطرة وبدليل العقل إيش الضروري، ولكن من اختلت فطرته أو مدرك العقل الضروري عنده يؤمر بالنظر، ولهذا غلط الأئمة طريقة المعتزلة الذين قالوا أول واجب على المكلف النظر، قالوا لأنه تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل إيش ممتنع، فإن قالت المعتزلة إن الله أمر بالنظر قيل أمر بالنظر في حق من سقط عنده مقام العقل الضروري والفطرة، وإلا فأصل مدرك العقل الضروري والفطرة أن الله سبحانه وتعالى له الربوبية وله الألوهية وله الكمال إلى آخره. نعم.
ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق.
نعم، قال ومن الإيمان بالله وكتبه، ولك أن تقول ورسله، لأن الرسول بعث بهذا القرآن، ولكان تقول الملائكة إلى آخره. نعم.
ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل على غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول لأنه حكاية عن كلام الله.
نعم. عبارة. نعم. وأن القرآن كلام الله، وهذا هو صريح قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وهذه من صفاته الثابتة بالعقل والشرع. ولهذا أبطل الله ألوهية العجل بأنه لا يتكلم ولا يكلمهم، فدل عقلا على أن الإله الحق المعبود لا بد أن يكون متكلما، في قوله تعالى: أولم يروا أن واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. فقولوا ألم يروا أنه لا يكلمهم دليل على أن الإله الحق يتكلم، وهذا دلالة العقل في آية من القرآن. وكذلك في كلام الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فكلامه سبحانه صفة من صفات اللائق به، وهو على الحقيقة يتكلم سبحانه متى شاء كيف شاء إذا شاء بحرف وصوت مسموع، وكلامه منزه عن مشابهة كلام الخلق كسائر صفات. ومن كلامه هذا القرآن على صريح الآية: حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله منزل، أي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، كما ادعت الجهمية والمعتزلة ومن شاركها من أن القرآن مخلوق، وهذا باطل، لأن القرآن من علم الله، وعلمه سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون مخلوقا. وهذا من جوابات الأئمة كالإمام أحمد على المعتزلة، أن القرآن هو من علم الله، وعلمه سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون القرآن علم، تشريع وهذا علم، إرادات علم، قضاء أزلي علم، أليس كذلك؟ أخبار سابقة، هذا كله علم. طيب هل العلم مخلوق؟ هل العلم مخلوق؟ لا يمكن أن يكون علمه سبحانه وتعالى مخلوقا، لا يمكن أن يكون علمه سبحانه وتعالى مخلوقا. نعم.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بالمصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكتب أن يكون كلام الله.
ولا يجوز أن يطلق القول بأنه حكاية، أي القرآن، عن كلام الله أو عبارة. الطوائف السلف رحمهم الله كانوا يقولون القرآن كلام الله، وهذه هي طريقة الصحابة، وما كان الصحابة ينطقون بكلمة غير مخلوق لأنه لم تحدث هذه البدعة زمنه. ولما ظهرت الجهمية وقالت إنه مخلوق، قال السلف والأئمة الذين أدركوا هذه البدعة في أواخر المئة الثانية إنه غير مخلوق. فصار الناس على أحد طريقين: عامة المسلمين على مذهب سلف الأمة أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، وقالت الجهمية ومن شاركهم من أهل البدع بأن القرآن مخلوق. وبعد عصر الأئمة أو في آخر عصر الأئمة، لما جاء عبد الله بن سعيد بن كلاب وأمثالهم من يسمون متكلمة أهل الإثبات الذين ينتسبون للسنة والجماعة، أحدثوا قولا ثالثا في مسألة القرآن. هذا القول ملفق من كلام المعتزلة والجهمية وكلام أهل السنة، فقالوا القرآن ليس مخلوقا. وهذا إيش؟ هذه من كلام أهل السنة، ولكنهم لم يقولوا إنه كلام الله فيتمم الحق، بل قالوا حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. لما قالوا؟ لأن كلام الله عندهم ليس حرفا أو ليس بحرف وصوت، بل هو معنى يقوم في النفس. هذه الطريقة أحدثها ابن كلاب والأشعري وأمثالهما، وهي طريقة متعذرة عقلا ونقلا، ويكفي في إسقاطها أن المسلمين سنيهم أو سنيهم وبدعيهم قد درجوا قبل ذلك، وهذه الطريقة ممكنة في خصم بعض المذاهب التي قد تكون أخف ضلالا من مذاهب سبقت. فيقال إن المسلمين سنيهم وبدعيهم قبل ظهور ابن كلاب والأشعري وأمثالهما ما كانوا يرون أنه يمكن في هذا الباب إلا أن يقال القرآن كلام الله بحرف وصوت، أو يقال إنه إيش، أو يقال إنه إيش، إنه مخلوق على قول الجهمية والمعتزلة. ولما علم فساد قول الجهمية والمعتزلة عقلا ونقلا علم أن الحق الممكن واحد، فبمعنى آخر أنه يكفي لفساد قول ابن كلاب والأشعري أن القرون الثلاثة تقريبا، القرن الأول والثاني لا جدل، حتى القرن الثالث يكاد ينصرم ولم يحدث أحد يقول إنه حكاية أو عبارة وأن الكلام معنى وليس حرف إلى آخره. ما كان الناس يفقهون لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة إلا أن الكلام يكون إيش، بحرف وصوت. فجاءت المعتزلة ونفت، وجاءت وبقي أهل السنة على أصلهم في إثباته. فإذا يكفي لإبطال مذهب الأشعرية أنه مذهب حادث، لو كان هو الحق للزم أن المسلمين بشتى طوائفهم لم يعرفوا الحق بالوجود ابن كلاب والأشعري وأمثالهم، وهذا ممتنع عقلا. نعم.
لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة.
لاحظ لماذا مصنف في هذه الصفة ذكر الملائكة إلى آخره، وقابل ما ذكر في العلوقة الإيمان بالله، هذا كله من باب استعمال الدلالات لا أقل ولا أكثر. نعم. ولهذا التماس الأسرار أنا لا أؤيده، نبهت إليه أظن في بعض الأشياء، التماس أسرار كلام أهل العلم. الآن كلمة أصلا أسرار ما تستعمل حتى في القرآن، وهي لفظ صوفي في الأصل، والقرآن ما فيه أسرار بمعنى باطن لا يكشفه إلا من غاب بمشهود عن شهود كما يقولون. في فقه في القرآن، في تدبر للقرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أليس كذلك؟ أما مسألة الأسرار هذه إذا طبقت في القرآن، مع أنه القرآن معانيه لا تتناهى، ولهذا كم حصل المتأخرون من لطائف معاني ربما ما صرح بذكرها المتقدمون، وحينما يقال من ذكر هذا المعنى من المتقدمين أو هذا المعنى بدعة لأنه ما ذكره المتقدمون، ما يلزم، لأن عدم نقله لا يعني أنهم لم ينطقوا به، وعدم نطقهم به لا يلزم أنه لم يقم في نفوسهم. هل كل مقام في نفوس الأئمة كالصحابة نطقوا به؟ الإنسان يقوم في نفسه عند قراءة القرآن من المعاني والحقائق والأثر والبينات ما لا ينطق به لا لنفسه ولا لغيره. فالعالم لا يلزم أن كل ما قام في نفسه يكون إيش، نطق به، ولا يلزم أن كل ما نطق به يكون وصل إلى من بعده وهل مجرى. فالقصد أن التماس مسائل الأسرار، مثلا يوقف عند طريقة ابن تيمية هنا ويقال لماذا لما ذكر العلو قال وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بأنه فوق سماواته، ولما جاء للرؤية قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه وملائكته. هذه لا تحتاج أكثر من المعنى السابق، أن هذا من باب تنوع إيش الدلالات، لأن الكتب من الإيمان بالله لأنها صفة من صفاته، وكتب لأن الرؤية مذكورة في القرآن، ورسل لأن الرسول حدث بها، وملائكته لأن الملائكة جاءوا بالوحي أو وجه آخر مما يقتضيه السياق. هذا المعنى الذي يستعمل. أما التكلف في التماس الأسرار وأنه ترك ذكر الملائكة والأنبياء في الأول لحكمة هذا بعيد، هذا بعيد، كلام أهل العلم لا ينبغي أن يتكلف في فهمه، لا ينبغي أن يتكلف في فهمه، وإنما الذي يعنى بتدبره وعقله والتبصر به هو كلام الله سبحانه وتعالى. أما كلام أهل العلم فيأخذ على ظاهره ولا يزاد في تكلف فهمه أكثر من هذا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونود أن نلفت عناية الإخوة أن هناك درسا بعد العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول السائل لم يتضح لي سبب قول الإمام أحمد أسكت نسكت.
مراده بهذا أن المعتزلة والجهمية قالوا القرآن مخلوق، فقال السلف الذين أدركوا هذا القول القرآن ليس مخلوقا، فابن أبي دعاد يقول كلمة القرآن ليس مخلوقا، ليست منصوصة في الكتاب والسنة. فقال له الإمام أحمد أسكت نسكت، يعني إذا لم تقول إن القرآن مخلوق لم نحتج أن نقول إنه، إذا لم تقولوا إن القرآن مخلوق لم نحتج إلى نفي قولكم، فإنما نفينا بدعتكم. ولهذا ما استعمل الصحابة هذه الكلمة أن القرآن ليس مخلوقا لأنه لم تظهر البدعة زمنهم. نعم.
يقول السائل لماذا قال المصنف هم وسط في أفعال الله ولم يقل في أفعال العباد؟
لأن ما يتعلق بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره الأصل إضافته إلى أفعاله ولا يضاف إلى أفعال العباد، ولهذا هذا التعبير أشرف من لو قال في أفعال العباد وأدل، باعتبار أن القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه يؤمنون بمسألة أفعال الله ولكنهم يقصرون في طردها، وكذلك الجبرية يغلون في تقرير فعله سبحانه وتعالى، فهو في باب أفعال الله المتعلقة بالعبد، فالمعتزلة والقدرية قصروا في تحقيق فعله سبحانه وتعالى المتعلق بعبده لما قالوا إنه لم يرد فعل العبد ولم يخلق، والجبرية غلوا في تقرير فعله سبحانه وتعالى لما قالوا إنه يجبر العباد على أفعالهم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نفع الله بك، ألا يدخل دليل الفطرة في الدليل العقلي ضمنا وتكون كالمقدمة في تحصيل بعض الاستدلالات العقلية في دون جزاكم الله خيرا؟
أن الفطرة تستعمل كمقدمة للدليل العقلي هذا لا بأس، صحيح، لكن أن دليل العقل هو دليل الفطرة هذا ليس كذلك. دليل العقل يعني هناك أقل ما تستطيع أن تفرق به إذا انغلق عندك التفريق، التفريق الزماني، الفطرة موجودة عند أول الولادة قبل أن يتكون نظام العقل، بخلاف العقل فهو لا يكون إلا عند التمييز، ففي هذه المرحلة أول ما يولد المولود نقول عنده فطرة أليس كذلك، لكن هل نقول إن عنده عقلا؟ لا، لأن العقل مصاحب لتمييزه. نعم.
فضيلة الشيخ ذكرتم أن الأشاعرة يثبتون العلو، هل يثبتون علو الذات مع أنهم ينكرون الجهة؟
لا أذكر أني ذكرت أن الأشاعرة يثبتون العلو، وإنما قلت أن وربما يكون هذا من باب سبق اللسان أن الأشعري يثبت العلو. نعم الأشعري يثبت العلو وكذلك قدماء أصحابه، والأشاعرة في الجملة ينقسمون إلى قسمين، الأشعري وقدماء أصحابه يثبتون علو الله سبحانه وتعالى ويثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليدين وامثالها، بخلاف المتأخرين من طبقة البغدادي وأبي المعالي الجويني ثم من بعدهم فإنهم في الجملة لا يثبتون علو الله سبحانه وتعالى تقليدا للمعتزلة. فإذا فرق بين الأشاعرة المتقدمين والأشاعرة، المذهب الأشعري مذهب واسع، مذهب واسع ولا يجوز أن يحكم عليه بحكم واحد، ولا يجوز أن يحكم عليه بحكم واحد من جميع جهاته، كالقول مثلا إن الأشعرية لا تثبت إلا سبع صفات، هذا غلط ومن الجور على أئمة الأشعرية. لماذا؟ لأن قدماء أئمتهم كأبي الحسن الأشعري رحمه الله إمام المذهب، والقاضي أبي بكر الباقلاني وابن فورك وأمثالهم يثبتون غير الصفات السبع، بل حتى المتأخرين كالرازي على ميله إلى طرق المتفلسف وغيرهم إلا أنه يثبت صفة ثامنة وهي صفة البقاء ويفصل عن صفة أخرى. المهم أن هذه المذاهب يجب أن تفصل على حقائقها الموجودة في كتب أصحابها، فلا يؤخذ الوجه الغالي من المذهب ويوصف به جميع، وبالعكس لا يؤخذ الوجه الفاضل من المذهب ويوصف به جميع المذهب، حتى لا يظلم الناس ولا تظلم الحقائق العلمية. فالملاحظ الآن أن تصنيف المذهب الأشعري في كلام كثير من الباحثين هو على طريقة المتأخرين، وهذا قصور في البحث والتحقيق وفي العدل، هذا قصور في العدل، فرق يعني سواء في مسألة الصفات هناك فرق بين المتقدمين والمتأخرين، في مسألة الدليل الموقف من دليل النص ودليل السمع فرق بين طريقة المتأخرين وطريقة المتقدمين، الموقف من التأويل إلى آخر، هناك فروق كثيرة بين طريقة أبي الحسن الأشعري رحمه الله وقدماء أصحابه وبين طريقة متأخرهم كأبي المعالي والرازي وأمثالهم. هذه جهة. جهة أخرى أن الأشعرية نفسه بين بعض كتبه والكتب الأخرى بين هذه الكتب وهذه الكتب فرق، يعني بين كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري وكتاب الإبانة عن أصول الديانة بينهما فرق، مع أن الكتابين لرجل واحد. فلو أخذنا كتاب الإبانة لوجدنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يحكم على كتاب الإبانة وعلى من صدق كتاب الإبانة من الشعراء بحكم فاضل، فيقول الإمام ابن تيمية: ومن قال منهم، يعني الأشعرية، بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. هذا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فأنت هل تزن المذهب الأشعري بكتاب الإبانة، أم تزن المذهب الأشعري بكتاب اللمع، أم تزن المذهب الأشعري بكتاب التمهيد للباقلاني، أم بكتاب أصول الدين مثلا أو الشامل أو الإرشاد لأبي المعالي الجويني، أم بالمطالب العالية للرازي وأساس التقديس؟ كل كتاب يختلف، ولهذا كل مذهب يوصف بحسب حقائقه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يقال في القرب،
هو الإشكال أحيانا أن الحرص على تمييز السنة قد يوقع في ظلم بعض الناس، فبعض الناس يكون عنده حرص على تمييز السلف ومذهب السلف فيظلم بعض الناس في الباطل، فيقول الأشاعرة جميعهم يختلفون عن السلف فلا يثبتون إلا سبع صفات وما عداها يعطلونها. وإذا رجعت لكلام ابن الحسن الأشعري وجدت أنه يثبت صفات أخرى، يقول لك أنهم مثلا يعرضون عن النقل ويأخذون بالعقل، هذا غير صحيح. قدماء الأشاعرة يستعملون النقل في مسائل كثيرة، والأشعري أبطل دلالة العقل في مسائل ورأى أن جملة من مسائل أصول الدين هي نقلية محضة معتبرة بالنقل وإن ويسكت عن مورد العقل عنها. هناك يعني فرق كثير، فلا ينبغي القصد إلى تخصيص أهل السنة بطريقة فيكون على طريقة من ظلم لغيرهم، وبالمقابل لا يكون العكس، لا يكون العكس، المبالغة في إسقاط الفروقات بين أقوال الناس. نعم.
يقول السائل: هل يقال في القرب الخاص قربه من داعيه بالإجابة ومن عابده بالإثابة كما قال ابن القيم، أو قرب حقيقي؟
لا، هو كلمة حقيقة ما وردت في النصوص أصلا، وإنما استعملها بعض أهل السنة لما استعمل المخالفون بعض الصفات إقرارا على أصلها وأرادوا مجازا، فبين كلمة يعني هناك تقابل بين الحقيقة وإيش والمجاز، فلما صار بعض المتكلمة الصفاتية يقولون الرحمن على العرش استوى ويريدون مجازا، أراد بعض أهل السنة درء هذا المعنى المجازي فقالوا أنه استوى على عرش حقيقة، وإلا كلمة حقيقة كما تعرف لم ترد في الكتاب وفي السنة، ولهذا يقال قربه سبحانه وتعالى بحسب السياق، ولا يحتاج إلى أن تقول حقيقة ولا يحتاج إلى أن تقول بالتقييد الآخر، فقد يكون المعنى أقرب، عفوا، قد يكون المعنى أعم من مسألة. يعني الأخ ينقل عن ابن القيم، أنا لم أقف هذا بالنص عن ابن القيم، لكن حتى لو قاله ابن القيم رحمه الله نقول الأولى ترك التخصيص. لماذا؟ يعني قربه من داعيه بالإجابة قد يكون المعنى أعم من مسألة إيش؟ الإجابة، أعم من مسألة الإجابة، ولا يلزم على هذا الحلول أو الاتحاد أو ما إلى ذلك. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: ورد في نصوص بعض الأئمة عبارة منه بدأ وإليه يعود، فما معنى وإليه يعود؟
هذه العبارة نعم مستعملة في كلام المتقدمين من الأئمة، أن القرآن منه بدأ أي من الله بدأ، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى نزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإليه يعود أي أن هذا القرآن لكونه كلام الله ولكونه هو حكم الله لبني آدم إلى أن تقوم الساعة، فعند ترك العمل به بظهور الكفر واستقراره فإن هذا الكتاب يرفع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال. فهذا القرآن يرفع، ورفعه إما أن يكون بذهاب حملته، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم حين لا يقال في الأرض الله الله، فما دام يوجد مسلم وموحد لله سبحانه وتعالى فالقرآن موجود، لأن المسلم لا يمكن أن يعبد الله إلا بإيش؟ بهذا القرآن علما وشرعا، وإنما يكون رفعه وإليه يعود أي إلى الله سبحانه وتعالى حينما تقبض أرواح المؤمنين، وهذا حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بين يدي الساعة يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا الكفار، وعليهم في مسماهم في الرواية الأخرى هم شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، والمقصود بشرار الخلق هم الكفار، وأما المسلمون حتى ولو كانوا أهل معصية فلا يسمون شرار الخلق، إنما شرار الخلق هم من ذكرهم الله في كتابه إن شر الدواب عند الله، هؤلاء هم شرار الخلق أي الكفار. فالقرآن وإليه يعود، نعم يرفع والله أعلم بماهية الرفع وحقيقته، لكنه يرفع حينما تقبض أرواح المؤمنين، أما قبل قبض أرواح المؤمنين فلا يمكن أن القرآن يرفع، لأن المؤمنين لا يمكن أن يتعبدوا إلا بهذا القرآن. وعليه بعض أهل العلم المتأخرين فسروا كلمة السلف هذه بما جاء في الصحيح أن الله لا يقبض العلم، هذا رفع آخر، هذا رفع دون الرفع الكلي، هذا رفع الفقه والبصر بأحكامه وتشريعاته، وأما رفع تنزيله فهذا لا يكون إلا بعد قبض أرواح المؤمنين. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: ما مدى صحة قول القائل أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بصوت وحرف، لكن الصوت ليس كأصواتنا والحرف ليس كحروفنا؟
الذي يقال هنا أن الواجب على المسلمين أن يعتبروا في صفاته سبحانه وتعالى جمل القرآن ولا يبالغون في التفصيل، وإنما يعتقدون الجمل ومعانيها، وهي قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيقال هذا القرآن هو كلام الله، إن أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. أما المبالغة في تشقيق بعض الكلمات وترديدها فهذا مما يفوت صدق الإيمان على كثير من الناس، ويدخله في دروب من الشك والتردد والحيرة إلى آخره. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: قولنا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ما فائدة لفظة منزل وهل هي فاصلة؟
نعم نعم، القرآن منزل، وفائدتها كيف ما فائدتها؟ هذا صريح في القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولما كان كلاما لله لا بد أن يكون منزلا من عنده سبحانه وتعالى. نعم.
هل ثمة كتاب ذكر مبدأ انحراف المعتزلة في مسألة الأسماء والصفات واستعمالهم للتأويل ومسألة الحقيقة والمجاز جامعا لذلك في دون جزاكم الله خيرا؟
هذه المذاهب إما أن تقرأ من كتبها، وهذا لا يحمد ولا يشرع إلا لمن احتاجه من أهل العلم الذين قصدوا إلى الرد، وإما أن تعرف في كلام بعض أهل العلم الذين وصفوها ككتب المقالات أو بردود بعض علماء السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله، هل تسمية من اسمه عبد العزيز بعزوز من باب الدعابة وما شابه يعتد من الإلحاد في أسماء الله، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
لا يظهر ذلك، بل هذا مما يوسع فيه، هذا مما يوسع فيه، فإذا سمي بتعبيد لله سبحانه وتعالى ثم سمي باسم من باب التلخيص والاقتباس من الاسم الأول فهذا تسمية أخرى ومن باب تعدد الإضافة والاسم، فلا يعد من باب الإلحاد كما قد يستشكل أو يفترض السائل أنه هل يعد ولا يعد. الصواب أو الأظهر أن هذا لا يعد، بل هذا مما يوسع فيه. لا.
يقول السائل فضيلة الشيخ: نرجو منكم توضيح كلام الطحاوي في مسألة الفطرة، هل يدخل فيها الإلهية أم لا؟
نعم، قلنا إن ألوهية الله سبحانه وتعالى وهي عبادته وإفراده بالعبادة والشريعة هذه مسألة فطرية، ولكن تفاصيلها لا تدرك إلا بالشرع، وهو قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قوله ولا الإيمان مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل القرآن كان يعبد الله، وفي حديث عائشة في الصحيحين حديث الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولاة العدد قبل أن ينزل إليه الملك قبل أن يجيئه الوحي. فتعبده عليه الصلاة والسلام هذا هو توحيد لله، تعبد بفطرته وتعبد بشريعة من قبله من مجملات الرسل، مجملات الدين الرسل. وأما تفصيل الشرع فإن هذا لا بد أن يكون تلقى من تشريع الله سبحانه وتعالى وحكمه وقضائه في حق عباده. فالمقصود أن توحيد العبادة، توحيد الألوهية توحيد فطري، ولا يمكن أن يقال إلا هذا القول، ومن قال غير هذا القول فقد غلط. لكن لا يعني أنه فطري أنه لم يخالف فيه أحد، بل عامة بني آدم غلطوا في هذه الفطرة، وهو قول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فزلوا عن فطرتهم كما قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه، والنبي لما قال فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه ليس معناه أن كفر الإنسان بفطرته وخروجه عن فطرته لا يكون إلا من جهة الأبوين، بل قد يكون بجهته هو. وكم من إنسان مسلم عاش بين أبوين مسلمين هو خرج من الإسلام إلى الكفر باتباعه للشيطان. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يصح أن يقال إن مذهب المعتزلة أحسن من مذهب الأشعرية والكلابية حيث أن المعتزلة أثبتوا أنه كلام الله، وإن قالوا أن إنه مخلوق والأشاعرة لم يثبتوا أصلا أنه كلام الله؟
لا كلا، هذا ليس بصحيح، بل مذهب الأشاعرة أقرب إلى السنة والجماعة من مذهب المعتزلة.
جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.